الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وانتهج منهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونسأل الله جل وعلا الذي وفقنا وهدانا لأداء هذه الفريضة في هذا المسجد العتيق، نسأله جل وعلا أن يثبتنا على دين الإسلام حتى نلقى الله جل وعلا وهو راض عنا. أيها الإخوة في الله، عنوان هذه الكلمة عن أهمية أمر التوحيد، وبلا شك أن التوحيد أمره عظيم، وهذا ما سيتبين إن شاء الله في هذه الكلمة التي أسأل الله جل وعلا أن أوفق فيها وأن أسدد في بيانها وإيضاحها، لأنها كلمة عظيمة أيها الإخوة. فأول ما يبين لك أهمية التوحيد وأمر التوحيد، أولاً أنه يعرفك على الله سبحانه وتعالى، يعرفك على ربك، يعرفك على خالقك، يعرفك على رازقك، يعرفك على الذي أوجدك من العدم إلى الوجود، الذي جعل لك سمعاً وبصراً وخلقك فأحسن خلقك. فالتعرف على الله جل وعلا هذا مما يجب علينا أيها الإخوة، أن نتعرف على ربنا تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل ليدلوا الخلق على ربهم وخالقهم جل وعلا، ويبينوا للخلق ما يجب عليهم تجاه ربهم سبحانه وتعالى. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذاً إلى اليمن قال: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جاء في بعض روايات الحديث عند مسلم: إلى أن يعرفوا الله، إلى أن يعرفوا، أن يعرفوا الله عز وجل، أن يتعرفوا على ربهم، على خالقهم سبحانه وتعالى. فيتبين لنا أيها الإخوة أهمية التوحيد، لأنه يعرفنا على ربنا جل وعلا، يعرفنا على الله سبحانه وتعالى وما يستحقه جل وعلا من الأسماء الحسنى التي قد بلغت في الحسن نهايته، يعرفنا على صفات ربنا جل وعلا وما اتصف به سبحانه وتعالى من صفات الجمال والكمال، وأنه سبحانه وتعالى متصف بأوصاف بيّنها ربنا في كتابه وأوضحها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. فإذا قرأنا القرآن وقرأنا السنة تعرفنا على ربنا عز وجل وعرفناه. فإذا كنا أعرف الخلق بالله عز وجل كنا أتقى الخلق وأخشاهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل جعل أكثر الناس خشية وخوف من الله سبحانه وتعالى هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم أعرفوا الخلق بالله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أخشاكم لله وأتقاكم له سبحانه وتعالى. هكذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف عن ربه ما لا يعرفه الناس، ولذلك يأتي في المرتبة الثانية بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام العلماء يقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأنهم يعرفون الله، يعرفون الله عز وجل وما اتصف به سبحانه وتعالى من صفات الجمال والكمال. ولذلك نجد أن أهل السنة والجماعة قد ألفوا مؤلفات كثيرة في بيان عظمة الرب وبيان المعتقد السليم فيما يجب لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فمن يقرأ هذه الكتب أيها الإخوة يزداد حباً لله، ويزداد شوقاً إلى الله، ويزداد خوفاً من الله، ويزداد خشيةً من ربه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه تعرف على الله جل وعلا. سمعنا في صلاة المغرب هذه الأوصاف وهذه الأسماء والأوصاف لله عز وجل، لأن كل اسم لله عز وجل يدل على صفة. فالله عز وجل قال هو الله، وهو الاسم العلم على الرب سبحانه وتعالى، الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. ثم قال هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. كل هذه أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى. فالتعرف عليها أيها الإخوة مما يزيد العبد إيماناً وخشيةً ومحبةً لله جل وعلا. هذا أمر. الأمر الثاني الذي يبين أهمية أمر التوحيد أنه يبين لك الحق الأعظم لله جل وعلا، الحق الأعظم لله جل وعلا. وهذا الحق الذي هو توحيد الله جل وعلا في عبادته، هذا الذي من أجله أرسل الله جل وعلا رسله عليهم الصلاة والسلام، ومن أجله أنزل كتبه، ومن أجله خلق الخلق. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ويقول جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول جل ذكره: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات في هذا المعنى كثيرة أيها الإخوة، لا يمكن حصرها ولا بيانها في كلمة، ولكن من قرأ كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره يجد أن الله عز وجل بيّن هذا الحق الأعظم، وهو العبادة له سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه سيد العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق الأعظم الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه ولا يجهله، ومدار سعادة العبد في الدنيا وفي الآخرة على هذا الأصل وعلى هذا الحق. إذا أردت السعادة المعجلة وأردت الفوز برضوان الله والجنة وأردت أن تزحزح عن النار، فعليك تعلم ومعرفة هذا الحق. حق ربك عليك، حق ربك عليك، تعبد الله على حق وعلى بصيرة وعلى علم وعلى بينة وبرهان، تعرف ما يجب لله عز وجل من أمر العبادة الذي هلك بسبب الجهل، الجهل به كثير من الخلق، كثير من الجن والإنس صاروا حطبا لجهنم، نسأل الله العافية، بسبب الجهل بهذا الحق، حق ربنا الأعظم. التوحيد، توحيد الله جل وعلا، توحيد الله جل وعلا أيها المسلمون، الذي يجب علينا أن نتعلمه وأن نفقهه وأن نفهمه. أمر التوحيد أمر عظيم أيها الإخوة، والله ما ينجينا من عذاب الله ومن نار وقودها الناس والحجارة إلا معرفة هذا الحق لله عز وجل. وكثير من الناس نسأل الله العافية والسلامة هلك وخسر وشقي نعوذ بالله بسبب جهله بهذا الحق. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. واسمع إلى البيان الثاني من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وحق العباد على الله. وهذا الحق كما بيّن ذلك العلماء أنه حق أحقه الله على نفسه. ما هو الحق الذي أحقه الله على نفسه وهو تفضل من الله على عباده؟ قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الذي لا يشرك بالله من هو؟ الموحد. فجزاؤه عند ربه أنه لا يعذب، ما يعذب ولا يدخل النار. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عثمان بن مالك، قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. جزاؤه عند الله أن الله يحرم على النار. فمن من منا أيها الإخوة تعلم هذا الحق، تعرف عليه وفهمه وعمل به؟ إلا القليل، نسأل الله العافية. ويقول عليه الصلاة والسلام: من مات، والحديث في مسلم، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم الذي إما أن يكون العبد فيه فائزاً أو خاسراً. فأسعد الخلق في ذلك اليوم بشفاعة أكرم الخلق وأحب الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الكريم عليه الصلاة والسلام، من هم؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. بالله عليكم أيها الإخوة، هل يقول هذه الكلمة العظيمة يقولها العبد خالصا من قلبه أو من نفسه من يجهلها ولا يعرف معناها ولا يعرف شروطها ولا يعرف أركانها ولا يعرف ما ينقضها ولا يعرف ما يهدمها وما يعرف ما يحبط العمل؟ بلا شك لن تقر هذه الكلمة في القلب وتكون كالجبل الراسي إلا إذا كان العبد يعرف معنى لا إله إلا الله. بعض الناس تسأله: ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول: لا خالق لا رازق إلا الله. وهذا وجدناه كثير أيها الإخوة. وكم من مرة سألنا في بعض المساجد: ما معنى لا إله إلا الله؟ فيجيب كثير من الناس، يجيب الكثير من الناس بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله. وهذا والله من الجهل، من الجهل المبين، نسأل الله العافية. وإنكم لتعجبون أيها الإخوة إذا قلت بأن كفار قريش كانوا أعلم بلا إله إلا الله من كثير من ممن ينتسب إلى الإسلام. هذا حق أيها الإخوة، لماذا عادوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا حاربوه؟ لماذا أجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم؟ إلا لأنهم يعرفون معنى هذه الكلمة. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام في بداية أمره ما أمرهم لا بحج ولا بصلاة ولا بصيام، وإنما أمرهم بقول لا إله إلا الله، فحاربوه وعادوا وآذوا وحذروا منه وقالوا ساحر مجنون كاهن شاعر، وهو ما دعاهم إلا إلى هذه الكلمة. فوالله لو كانوا يجهلونها أو لو كانوا يعلمون أن معناها لا خالق ولا رازق إلا الله والله ما عادوا، لأن الله قال عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ويقول جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ويقول جل وعلا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ويقول عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذولا يجهلون لا إله إلا الله، ما يجهلون لا إله إلا الله، يعرفون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأن كل عبادة يتعبد بها من دون الله فهي باطلة، وأن صاحبها من الخاسرين، نسأل الله العافية. فحق الله الأعظم أيها الإخوة من أعظم ما يجب علينا، وهو توحيد الله في العبادة. والتوحيد هذا النوع يسميه العلماء توحيد العبادة، ويسميه بعض العلماء توحيد الله بأفعال المخلوقين، بأفعال العباد، ويسمي بعض العلماء توحيد الإلهية. وأكثر ما خالفت الأمم رسلهم إلا في هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة أو توحيد الإلهية أو ما يسمى بتوحيد الله بأفعال العباد. تعلموها أيها الإخوة، والله لو أمضينا أعمارنا وأوقاتنا في تعلم هذا الأصل والله العظيم أننا نحن الرابحون والفائزون، لأننا نسعى في فكاك أنفسنا من عذاب الله عز وجل وتعلم ما يجب علينا. ولذلك يقول أهل السنة والجماعة أن أول واجب على العبيد هو تعلم التوحيد. إذن التوحيد أيها الإخوة تعظم أهميته في أنه حق ربنا الذي يجب أن يؤدى إلى الله عز وجل خالصاً صواباً لا فيه شرك ولا شائبة تشوبه، وإنما يكون صافياً واضحاً جلياً، يفرق الإنسان أيها الإخوة بين ما يجب من حق الله جل وعلا وما يجب عليه من حق المخلوقين أو ما كان حقاً للمخلوقين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. بعض الناس نسأل الله العافية يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويذكر الله ويصلي ويقوم الليل ويصوم، لكن إذا نزلت به نازلة قالوا والله فيها الولي الفلاني ولا صاحب الضريح الفلاني أو الصالح أو النبي أو غير ذلك، ثم ذهب يدعوه من دون الله عز وجل. هذا هو الضلال المبين أيها الإخوة، هذا هو الذي ما عرف حق الله عز وجل، وإنما خلق حق الله عز وجل بحق غيره. يقول الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ويقول جل جلاله إن الذين تدعون من دون الله، من دون الله يعني أي أحد كان من دون الله، كائنا من كان من دون الله، سواء ملكا أو ملكا، نبيا أو رسولا، وليا أو عالما أو صالحا، كلهم سواء، أي أحد يدعى من دون الله فصاحبه يدعو إلى ضلال ويدعو ضلال، نسأل الله العافية. وإنما بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام لبيان هذا الحق ومحاربة ضده، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلا تخلط ما بين حق ربك عليك يا عبد الله وما بين حق غيره جل وعلا. أيضا الذي يبين أيها الإخوة أهمية التوحيد أنه من أعظم الأسباب التي تكفر بها سيئات العبد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا يدل على فضل التوحيد أيها الإخوة. وذكرت لكم حديث أبي هريرة في الشفاعة. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الترمذي سند صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربنا عز وجل: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وحديث البطاقة من أعظم الأحاديث التي تبين فضل التوحيد وأهمية التوحيد وعظم شأن التوحيد أيها الإخوة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الإمام أحمد وغيره، يقول: يصاح يوم القيامة برجل من أمتي، يصاح يوم القيامة برجل من أمتي، فيخرج له 99 سجل، كل سجل مد البصر. تصوروا أيها الإخوة، رجل ينادى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم، فإذا وقف بين يدي الله عز وجل أخرج لهذا العبد 99 سجل، كل سجل مد البصر، فتوضع هذه السجلات في الميزان. يقول الله عز وجل عن هذا الميزان: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. توضع في كفة الميزان، فيؤتى بما عنده من أعمال فتوضع في كفة الميزان، فتطيش هذه السجلات بما عنده من الأعمال، فيقول الحق جل جلاله: عبدي هل لك حسنة؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول الله عز وجل: بلى، إنك اليوم لا تظلم. فيخرج له بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول: وما تغني يا رب هذه البطاقة بهذه السجلات؟ فتوضع هذه البطاقة في كفة الميزان التي تقابل السجلات، فتطيش البطاقة بهذه السجلات. قال بعض العلماء: حتى أن هذه السجلات تتناثر، تسقط من على الميزان من ثقل البطاقة. هذه البطاقة فيها كلمة التوحيد أيها الإخوة: لا إله إلا الله محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة عظيمة، والله ما قام سوق الجنة وسوق النار إلا من أجلها، والله من قسم الخليقة إلى شقي وسعيد، إلى رابح وخاسر، إلى منعم ومعذب، إلا من أجل هذه الكلمة، كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. سمعتم الآيات، يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه بأي شيء أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أليس الأولى بنا والواجب علينا أيها الإخوة أن نسعى لتعلم التوحيد ومعرفة التوحيد بأنواعه الثلاثة، لعل الله جل وعلا أن يخلصنا من عذابه ويخلصنا من الشرك ومن البدع ومن المعاصي ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، إلى أن أكثر ما ينجيك من عذاب الله ومن فتن الدنيا والآخرة هو التوحيد. ولذلك وأختم أيها الإخوة بهذه الفائدة، وإلا الكلام عن أهمية التوحيد والله يطول. ذكر الله عز وجل في كتابه آيتين تبين أيها الإخوة عظم التوحيد وأهمية التوحيد وفضل التوحيد وثمرات التوحيد. الأولى يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول لما نزلت هذه الآية سمعها الصحابة شق ذلك عليهم، والحديث مخرج في عند الإمام أحمد وفي البخاري وفي مسلم، شقت على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ يعني إذا كان هذا الفضل الذي هو الاهتداء والأمن لا يحصل إلا لمن لم يظلم نفسه، لأنهم كانوا يظنون أن ظلم النفس المراد في هذه الآية أنه ظلم العبد في حق نفسه عندما يعصي الله عز وجل، لأن هذا يعتبر ظلم للنفس لأنه يعرضها لعذاب الله عز وجل. فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هذا، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم في هذه الآية بأنه الشرك بالله جل وعلا. ولذلك كم سير معنى الآية ماذا أيها الإخوة؟ الذين آمنوا، يعني وحدوا الله عز وجل، ولم يلبسوا، اللبس هنا بمعنى الخلط، لم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم يعني توحيدهم بظلم يعني بشرك، الجائزة والثمرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول العلماء: الأمن والاهتداء في الدنيا، والأمن والاهتداء في الآخرة. في هداية في الآخرة، نعم في هداية، الهداية ما تنقطع أيها الإخوة حتى ينظر العبد إلى وجه ربنا عز وجل. ولذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ماذا يقولون؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الآية الثانية في سورة النور، قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذا وعد، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هذا الوعد الثاني، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، هذا الوعد الثالث. لكن في شرط، هنا شرط حتى يتحقق الوعد من الرب الكريم سبحانه وتعالى. ما هو الشرط؟ الشرط التوحيد. قال جل وعلا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لأنهم إذا أشركوا تخلف عنهم الوعد بسبب شركهم. ولذلك يقول ابن عقيل الحنبلي أو غيره من العلماء يقول: وما هذا الخوف الذي دب في قلوب الخلق إلا بسبب الشرك بالله جل وعلا. ويستدل بقوله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. لكن الموحد ما يخاف إلا من الله عز وجل. فنسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه أن يجعلنا من أهل التوحيد، ممن تعلموه، ممن فهموه، وممن آمنوا به، وممن عرفوه حق المعرفة وثبتوا عليه وماتوا عليه. أسأله جل وعلا أن يثبتنا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا ونحن على التوحيد والسنة، وأن يبعثنا في لواء أهل التوحيد والسنة، إنه على كل شيء قدير. ونسأله جل جلاله وعظم سلطانه أن يديم الأمن والاستقرار والطمأنينة على هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، وعلى جميع بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن والاستقرار والطمأنينة على بلادنا وعلى بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا في هذه البلاد بسوء أو شر أو فتنة، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره دمارا عليه يا رب العالمين. ونسألك اللهم توفيقا وهداية وصلاحا لولاة أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده، اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. ونسألك اللهم أن تجزي جنودنا المجاهدين على حدود وثغور بلادنا خير الجزاء، اللهم ثبت رميهم ووحد صفوفهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدونا وعدوهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.